العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته.
ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. وترجع ويكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة، خصوصا في هذا الزمان الذي توالت فيه هجمات الفتار من العلمانيين، ومن سائر هذا الطابور الخامس الذي ابتليت به أمتنا المسلمة، ودخل في الموضوع بعض من لا ينتسب إلى العلم بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، في غياب الرقابة الصارمة على كل من تسول له نفسه أن يتحدث عن الله ورسوله. محنتنا أيها الإخوة الكرام هي الجهل بأصول الإسلام وفروعه. صحيح هذا الزمان وهذه الأيام أفضل من الأيام السالفة، ونؤمل في الله عز وجل أن تكون الأيام القادمة أفضل من أيامنا هذه، لكن الأمر اتسع فيه الخرف على الراسع غاية الاتساع. لذلك فهذه المحاضرة شحذ لهمم الطلبة، ومحاولة لإيقاف الطالب على ما يسدده في هذا السبيل الطويل، وهو سبيل العلم. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، يعني لا تحصل جزءا من العلم حتى تبذل نفسك كلك بذلا أكيدا قويا. لا تتردد في هذه المبايعة، لا تتردد في هذه المبايعة، أن تبيع نفسك كلك لتحصل جزءا من العلم. وإنما قلت إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ولم أقل إن العلم لا يعطيك كله حتى تعطيه كلك، لأن العلم بحر لا ساحل له، ولا يحيط المرء بأطرافه أبدا مهما اتسع علم. وخذ عبرة بأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الأربعة، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، فإنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، ويسمر معه في بعض شؤون المسلمين، ولا يتركه إلا قرابة نصف الليل، حتى كان بحق كما قال الله عز وجل: كان ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الإسلام، وكان ثاني اثنين في الهجرة، وكان ثاني اثنين في المجلس، وكان ثاني اثنين في إمامة الصلاة، وكان ثاني اثنين في الخلافة وإمارة المسلمين، وكان ثاني اثنين في القبر إذ دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره، فكان كما قال الله عز وجل ثاني اثنين. ومع هذه الملازمة فقد فاتت عليه بعض السنن، حتى أنه سئل عن ميراث الجدة فلم يعرفه، فقال لها: لا أعلم لك في كتاب الله شيء، لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسأل الناس. فلما خرج على الناس أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. ولا شك أن العلم الذي عند المغيرة وعند محمد بن مسلمة جميعا لا يساوي علم أبي بكر وحده. فإذا كان قد فات على مثل هذا الإمام الهمام الملازم سفرا وحضرا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه السنن ففواتها على من دونه أولى وأولى. وكذلك اعتبر بحال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ابتكر عمر واختص لنفسه خطة لا أعلم أحدا في الصحابة اختصها لنفسه حتى لا يفوته شيء من العلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي ومن أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. وإنما فعل عمر ذلك لأنه لا يستغني عن تدبير معاشه، فكان ينزل إلى تجارته يوما ويرسل جاره الأنصاري يلتقط العلم الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ من آي الذكر ما ينزل في هذا اليوم. فإذا كان في آخر النهار انقلب الأنصاري إلى عمر فأخبره بالوحي وبسائر ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا نزل عمر يفعل مثل فعل الأنصاري. فهذه طريقة ابتكرها عمر رضي الله عنه حتى لا يفوته شيء من العلم. ومع ذلك فالذي فات عمر من العلم أكثر بكثير من الذي فات أبي بكر، من الذي فات أبا بكر رضي الله عنه، وكذلك الذي فات عثمان أكثر من الذي فات عمر، والذي فات عليا أكثر من الذي فات عثمان، وهكذا. فأنت اعتبر بهذا. وقد فات عمر بعض السنن التي تعجب المسلمون كيف فاتت على مثل هذا الإمام الهمام، مثل سنة الاستئذان كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر، فاستأذن ثلاثا فكان عمر مشغولا فلم يأذن له، ولكنه ميز صوته وعلم أن الواقف بالباب هو عبد الله بن قيس أو المبنى بأبي موسى الأشعري. فلما فرغ من شأنه قال: ادخل. فلم يدخل وعلم أنه انصرف. قال عبد الله بن قيس: كان بالباب؟ قالوا: نعم. فقال: علي به. فلما جاء أبو موسى قال له عمر: لماذا انصرف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني بشاهد أو لأوقعن بك العقوبة، لأنه ما يعلم هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو موسى رضي الله عنه ممتقع اللون حتى وافى مجلسا من الأنصار، فقالوا: ما لك؟ قال: وقص عليهم الخبر. فجعلوا يتعجبون من فوات هذه السنة على عمر بن الخطاب، فقالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك، فقام فذهب معه فشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلما روى عنه أبو موسى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألهاني الصف بالأسواق. صف الأسواق كناية عن التجارة، يعني كل تاجر ينادي على بضاعته ويصفق على البضاعة استجلابا لنظر الزبائن، فيقول: ألهاني الصف بالأسواق. وكذلك لما وقع الطاعون فالتمس عمر بن الخطاب سنة في هذا الطاعون وقال: إننا يعني لا نخرج ونمكف يعني في مكاننا. فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا عمر، أفرارا من قدر الله؟ لماذا وقفت؟ لماذا لا تتقدم وتمشي؟ أتفر من قدر الله؟ تظن أنك إذا وقفت مكانك لا يصيبك الطاعون؟ فقال عمر: وكان يكره خلاف أبي عبيدة، كان يجل أبا عبيدة ويكره أن يخالفه، فقال: لو غيرك قالها، يعني لأدبته، لو غيرك قالها، نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فنحن في حال الوقوف ما خرجنا من قدر الله، وإذا مضينا ما خرجنا أيضا من قدر الله، فقدر الله محيط بنا، وقفنا أو مشينا. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض فلا تقدموا عليها. فحمد عمر الله عز وجل على ذلك. وكان يسير مرة مع أصحابه فهاجت ريح، هبت ريح عاصف، فقال: ألا يذكرنا أحد بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الريح؟ شوف هذه الحساسية المفرطة وهذا التجاوز لمظاهر الكون. كل شيء يراه في الكون يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذكرا أو سن سنة فيه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكنت في أخريات الناس، فلما بلغني كلام عمر استحفزت راحلتي حتى أتيته فحدثته بحديث الريح. وهكذا، وكذلك فاتت سنن أيضا على عثمان كالمعتدة بالوفاة، هل تعتد بالوفاة أم تعتد بأبعد الأجلين، وكذلك فات على علي بن أبي طالب سنن، وهكذا. فإذا كان هؤلاء الأفاضل مع ملازمتهم، والملازمة أيها الإخوة الكرام أحد عوامل الترجيح التي يستخدمها العلماء في تفضيل بعض الناس على بعض، الملازمة أحد الأسباب التي يفضل العلماء بعض الناس على بعض فيه. فمثلا عبد الله بن عمر له مولى شهير من أكثر الناس رواية عنه وهو نافع، وأنت إذا تصفحت كتب الحديث تجد نافع عن ابن عمر، فنافع من أكثر الناس رواية عن ابن عمر. ومع ذلك فسئل الإمام أحمد: إذا اختلف سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر أيهما نقدم؟ يعني ابن عمر له أولاد كان منهم سالم، فإذا روى سالم حديثا افعل كذا، وروى نافع حديثا لا تفعل، وأنا أريد أن آخذ بدليل واحد من هذين، أيهما نرجح؟ قال أحمد: نرجح سالما. لماذا؟ لأن الابن يختلط بوالده أكثر من المولى، الابن يعرف أباه ويعرف مدخله ويعرف مخرجه ويعرف ما يحب وما يرضى وما يكره ويعرف كل شيء عنه بخلاف المولى. فرجح الإمام أحمد رواية الابن على رواية المولى لكثرة ملازمة الابن لأبيه. فالملازمة أحد أسباب الترجيح عند الاختلاف. فإذا كان هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة فاتهم شيء من السنن، فلأن تفوت على من بعدهم أولى وأولى. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجتمع في صدر رجل واحد أبدا. وهذا أكبر دليل نطعن به على الذين يتعصبون لإمام واحد ويقولون إمامنا هو أولى الأئمة بالاتباع. لماذا تتبعون الشافعية دون أحمد؟ أو تتبعون أحمد دون مالك؟ أو تتبعون مالكا دون أبي حنيفة مثلا، أو دون الثوري أو دون الأوزاعي؟ يقول كل واحد إمامنا جمع العلم كله. هذا الذي أقوله أكبر دليل على فجّ هذه القضية، لا سيما إذا اعتبرت أن الأئمة الذين دارت عليهم الفتوى سئلوا في مسائل ما وجدوا لها جوابا. وها هو مالك سئل في 36 مسألة أجاب في 18 مسألة ورد الباب وقال فيه لا أدري. وقال محمد ابن عجلان رحمه الله: من أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. أي إنسان متصدر للعلم والفتوى لابد أن يستخدم لا أدري، لأنه إذا كان يظن أنه يدري كل شيء أصيبت مقاتله، بمعنى أنه سيفتي خطأ فيتنعم المستفتي ويسأل هو. يعني جماعة أئمة المساجد يأتيه الرجل يقول: أنا حلفت على زوجتي وقلت لها أن تطالق بالثلاثة، بس كنت غضبان يا مولانا، غضبان والعفاريت بتنطط في وشي، وبعدين عندي 5 أولاد. شوف طريقة العامي في عرض القضية: عندي 5 أولاد والبيت هيضيع وهروح في داهية فشوف لي حد. يوم يصعب عليه ويصعب عليه إنه يدمر البيت، فيقول له: طيب هات 20 جنيه وما عدتش تعملها ثاني. طيب هذا الرجل الذي طلق امرأته ذهب وتنعم بالمرأة، وتنعم بالمقام في الأولاد، ثم هي في عنق هذا الجاهل الذي لا يدري ما الفتوى. هذه معنى كلام محمد بن عجلان: من أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. أصيبت مقاتله، هذه البدعة العجيبة أنه يدفع 20 جنيه أو يدفع 50 جنيه. ليه يدفع 50 جنيه؟ لماذا؟ هذه بدعة قبيحة جدا. وكم من خروج محرمة أحلت بسبب هذا الجهل. الرجل العاقل إذا اشتبه عليه شيء توقف ولا يضر. قيل لجعفر الصادق في مسألة فقال لا أدري، فقال له سائله: أنت ابن إمامي هدى. جعفر الصادق ينتسب إلى أبي بكر الصديق، ينتسب إلى علي بن أبي طالب، هذا جده هذا جده. قال: أنت تنتسب إلى إمامي هدى، إلى أبي بكر وعمر، وتقول لا أدري؟ قال: نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. ما يضره، لأن من أعظم الفرى أن يتقول المرء على الله عز وجل، أعظم الفرى. لذلك استخدم لا أدري كارثة كده أحمر تطرد به الإيه؟ تطرد به السائل. لا أدري، إذا لم يكن عندك علم لا يضره أن تقول لا أدري. فأيها المتعصب لإمامك، لماذا إمامك وحده؟ لماذا إمامك دون سائر الأئمة؟ يقول: هو أولى بالعلم منك وأنت أولى بالجهل منه. طيب ماشي، لكن مثلا تتعلق بي فكما قلت، لكنني أيضا أقلد إماما هو أعلم منك وهو عندي أعلم من إمامك. إذا لن نصل، إذا لن نصل. العلاج هو العلم. نضع قدم أحدكم على الطريق ونضع له الضوابط الكلية، لأن الضوابط الجزئية لا تكاد تنتهي، تحتاج إلى ملازمة الشيوخ. نحن نضع الضوابط الكلية، أما الضوابط الجزئية فتستفاد من ملازمة الشيوخ، تستفاد من ملازمة الشيوخ. فالعلم لا يعطيك كله ولو أعطيته كله. ليه؟ لأنه لا يجمع أحد في الدنيا أطراف العلم. إذا عنوان المحاضرة سديد: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وهذه طبيعة العزة، وهذا من عزة العلم. كعزة القرآن المجيد لا يبقى في صدر من أهمله، يرحل على طول. القرآن إذا لم تواظب عليه يرحل من الصدر، وهذا دلالة على عزته، وأنه لا يبقى إلا في صدر مداوم عليه. كذلك العلم، شرف العلم أيها الإخوة الكرام لا يخفى على أحد، إذ هو مندوح لأن الله عز وجل منحه وقدمه، فقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. ذكر هذه الآية في ترجمة أحد أبواب كتاب العلم، ثم قال: العلم قبل القول والعمل. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هكذا بنص لفظ الجلال. وقال بعض المتصدرين للتفسير أنه جاء في بعض القراءات: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفسر خشية الله من العلماء بتوقيرهم، وهذا كما يقال: ثبت العرش ثم انقش. إذ لم تصح القراءة أصلا، فكيف يصح التفسير والأصل لم يصح؟ ما صحت بذلك قراءة إنما يخشى الله، فالله لا يخشى أحدا، إنما الآية كما هو مشهور معروف: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما على رأي كثير من علماء العربية من صيغ الحصر، إنما من صيغ الحصر، بمعنى أن الله عز وجل حصر خشيته على العلماء دون سائر الناس، وفي هذا تفضيل عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، وفي رواية أخرى: رجل آتاه الله العلم، وفي رواية ثالثة: رجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال بعض العلماء: إنما أخر ذكر المال عن العلم لأن المال لا يستفاد به ولا يكون ممدوحا إلا إذا كان بعلم. المال في ذاته ليس بممدوح، لا سيما إذا كان المال في يد الجهلة والفساق، فإنه يكون فضيحة من الفضائح. يعني الرجل الذي تناقلت المجلات العالمية خبره وهو رجل من بعض دول الخليج، وهذا الرجل كان في لندن، وبينما هو واقف في السيارة في الإشارة، وكل الإنجليز أيضا وقوف في الإشارة، إذا بين ينزل من السيارة تحت الباب ينزل بالسيارة ويقذف في الهواء بعدة رزم من الجنيهات للترليم. طبعا أول ما رمى بهذا المال في الهواء فتح الإنجليز الأبواب وكل جمع متاب، فسئل في ذلك فقال أردت أن أراهم أذلة يحنون الرؤوس، أردت أن أراهم أذلة يحنون الرؤوس، يا ضيعة أمة هؤلاء ينتسبون إليه. أراد أن يراهم أذلة، وليس شيء في بلادنا إلا من صنع أيديهم. من الدليل؟ سيارتك التي تركبها من صنع أيديهم، ساعة يدك من صنع أيديهم، نعلك من صنع أيديهم، جوربك من صنع أيديهم، الفرس والبطل التي تمشي عليها بقدميك في بيتك من صنع أيديهم. فمن أذل من؟ أو هذه الواقفة التي يستضيفونها في برنامج التلفزيون، وبعدين بنفاسة كلامها الذي يكتب بماء الذهب، فأيضا أعاد هذا بتاع الحوار في مجلة أسبوعية، وتسأل المرأة أنت لماذا يعني لم تكملي تعليمك؟ ليه وقف عند الابتدائية القديمة؟ فتقول ماذا أفعل بالتعليم؟ أنا معي أموال لو وقفت عليها أشوف سنغافورة، وفي رواية مش عارف زيمبابوي ولا إيه. فقالوا لها يعني أنا تخشين الضرائب؟ تقولي معايا فلوس أقف عليها فما تخافيش من الضرائب؟ قالتهم لا، ده أنا ثروة قومية، لأن أنا دفع ضرائب السنة اللي فاتت 3 مليون جنيه، ثروة قومية المفروض يحافظ عليها. لما يكون المال مع أمثال هؤلاء فيذم المال ويذم مالكه ولا يشهد صاحبه، كيف يحسد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال أبدا، وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني يأكل العشاء ولا يكون عنده الإفطار. هذا أدعى لتعلق القلب لله، ولذلك كان الفقير أقرب إلى الله عز وجل لأنه محتاج دائما يقول يا رب. ليه؟ لأنه متورط بصفة دائمة، موروث، عنده العشاء ينتظر الإفطار، عنده الإفطار ينتظر الغداء، يقول يا رب بصفة دائمة. إنما الغني لماذا يقول يا رب؟ الجرسون موجود والمطاعم مفتوحة والفلوس في الخزنة. ولذلك العلماء لما تنازعوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، قالوا الغني الشاكر أفضل، لأنه قلما يشكر غني ربه، قلما يشكر غني ربه. فالمال ليس ممدوحا، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أصحابه يوما ودخل البيت مسرعا، فقيل فسئل في ذلك فقال كان عندي مال فيعني خشيت أن ألقى الله وهو في البيت. وقال لعائشة وكان عنده 4 دنانير أخرجيها، وكانت تأخذه ما يأخذه من برحاء الموت، فلما أفاق مرة قال لها أخرجت الدنانير؟ قالت شغلني مرضه. قال يا عائشة ما ظن بمحمد إذا لقي ربه وهذه الدراهم في بيته؟ فما تمنى المال صلى الله عليه وسلم، لأن المال إذا كان يعني حلال فمعروف أن لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن كل مليم فيه، يعني لا يسعد صاحبه المال، لا يسعد صاحبه. متى يسعد المال صاحبه؟ إذا تقدم العلم، إذا كان العلم سارقا يسعد المال صاحبه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ثم أعطانا هذا القيد الذي لا ينال إلا بالعلم، فقال في الحق، سلطه على هلكته في الحق. آخر مرة كنت راجع من الإمارات، ابتلاني الله عز وجل وأراد أصحابي أن يكرمونني، فحجزوا لي في الدرجة الأولى الممتازة في الطائرة، وكانت هذه أول مرة أركب فيها في الدرجة الممتازة. كنا بنركب مع الجماعة بتوع شبرا في ترس في الدرجة السياحية، لا هم بقى عايزين يكرموني، فحجزوا وتكبدوا، وطبعا ضعفت النفقة لأنه عايز يحطها في مكان ممتاز. وكما قلت كان من أعظم البلاء أن كان فيه فرقة مسرحية، فرقة من الجماعة بتوع المصرة من بتوعنا، كانوا رايحين يشتروا ملابس العيد من دبي، راح يشترون لبس العيد من دبي. وجلست على الكرسي ويعني جاء الطوفان. طول الطريق انا بحثت في الدرجه السياحيه لم اجد ولا كرسي واحد حتى استبدل هذا المقعد. طول ما انا جالس ضحكات وقهقهات وقفشات، ويجي بقى الولد المضيف عايز يتصور مع الممثله الفلانيه، فلم استطع ان افعل شيء الا انني وضعت الجريده على وجه كل وحاولت النوم فلم استطع. هؤلاء ذهبوا ليشتروا ملابس العيد من هناك، وطبعا جنكت نفقات ظاهره في المتع واللهو، لا يلممون وجوههم شطر الكعبه ولا يخطر بباله ان يعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت له رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. العبد الذي اعطاه الله عز وجل بسطه في المال والجسم اذا ظل 5 سنين لا يفد على الله عز وجل في بيته الحرام، لا في حج ولا في عمره، محروم. وسر الحرمان ايها الاخوه الكرام ان العمره الى العمره كفاره لما بينهما، فمن الذي لا يذنب؟ من الذي لا يحتاج ان تتساقط ذنوبه حتى يلقى الله خفيف المؤنه؟ اما الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فمن الذي يفرط في هذا؟ لا دعك من هؤلاء، ثم انزل قليلا الى من هم اكثر مالا بالنسبه للثواب الاعظم، مثلا كالتجار الكبار او كالاطباء ونحو ذلك. ينفق الواحد منهم كل صيف عده الوف في المصايف ولا يخطر بباله ان يذهب فيعتمد مثلا. فالمال اذا لم يكن في الحق اضر صاحبه، ولذلك لا يحمد صاحب مال ابدا الا اذا كان عالما او كان بصحبه عالم. ولله در عبد الله بن المبارك الامام المبارك العلم المجاهد، هذا الامام عظيم السيره عظيم العلم، كان تاجرا وكان وافر الغنى، وكان ينفق على 6 اعظم من اعظم 6 في الدنيا. لو ان الواحد من هؤلاء 6 بصق بصقه فلحسها من في المسجد لكان كل واحد منا علما فعلا. تدرون كان ينفق على من؟ كان ينفق على السفيانين وعلى الحمادين وعلى الفضيل بن عياض وعلى اسماعيل بن علي. ينفق على السفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينه، وينفق على حماد بن زيد وحماد بن سلمه، وعلى الفضيل بن عياض وعلى اسماعيل بن علي. وكان يقول: لولا هؤلاء ما اتجر مال رغبه التجاره، لولا هؤلاء يعفهم ويصلهم ويتقرب اليهم معهم العلم كله، يتقرب الى الله عز وجل بالنفقه على هؤلاء، هم اولى من الفقراء والمساكين، لا سيما اذا صادف ان يكون العالم فقيرا فقد اخذت الاجر مرتين، أجر النفقة على الفقراء ثم أجر النفقة على أهل العلم. فخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله مرة إلى الحج، فمر في بعض البلاد فوجد فتاة صغيرة خرجت على كومة من الزبالة فالتقطت شيئا ودخلت تهرول. فتفقد عبد الله بن المبارك أحوال هذه الفتاة، فقالت: إنني أنا وأخي قد حلت لنا الميتة منذ 3 أيام. فقال عبد الله بن المبارك لغلامه: كم معك من المال؟ قال: معي 30,000 درهم. فأخذ منها 500 وقال: هذه تكفينا في العودة، وأعطيها المال فهو أفضل من حجنا هذا العام، هذا أفضل من حجنا هذا العام. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين وبتخلفهم عن دورهم. ألو كان حكم العالم في يد المسلمين أيرمى القمح في المحيط وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا؟ أيرمى الزبد في المحيط؟ أيرمى اللبن في المحيط حفاظا على أسعار اللبن وأسعار القمح، وأكثر من ربع الكرة الأرضية يموت جوعا؟ ألو كان هذا في يد المسلمين فعلوا ما يفعله الكافرون الآن؟ لقد خسر العالم كثيرا جدا بانحطاط المسلمين عن دورهم، هم فقط الذين يسلطون الهلكة على المال بالحق دون غيرهم. إذا هذا المال الذي عليه عصب الحياة لا قيمة له عند الله عز وجل، ولا يصلح الناس حالهم ولا يكون عنصرا إيجابيا إلا إذا كان بالحق يعني يتقدمه العلم. أفمن العقل أيها الإخوة الكرام أن يغزو الفضاء ويتركوا أهل الأرض يموتون؟ هذا من العجب العاجب، يغزو الفضاء وينفق ملايين ومليارات على أبحاث الفضاء ويجعلون هذا من التقدم، وهذا تأخر، لأن الأخلاق إذا سفلت فلا قيمة لهذا المال. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال ممدوحا بالعلم، وهذا واضح غاية الوضوح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وصححه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يرعى لله فيه حقا ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. فما الفرق أيها الكرام بين الرجل الثاني والرابع؟ الرجل الثاني عالم فقير، والرجل الرابع جاهل فقير، يبقى كلاهما فقير، اشترك في صفة الفقر وافترق في صفة العلم. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، إشارة إلى أن الفقر ملازم للعلماء. هو إيه الفرق بين الفقيه والفقير؟ مش الراء والهاء؟ طيب الراء دي مش عاملة كده؟ طيب ضمها كده هتبقى إيه؟ تبقى هاء، مش كده؟ لو أنك ضممت راء الفقير صارت هاء الفقير. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. طيب هذا رجل فقير عالم وفقير، وهذا جاهل وفقير، كلاهما فقير لكن هذا عالم وهذا جاهل. العالم استطاع بعلمه أن يعقد النية على فاضل اختاره ليتأسى به، أول ما أحب أن هو يتأسى قال: اللهم اجعلني كفلان، فلان العالم الغني. لكن الجاهل أول ما أراد أن يتأسى تأسى بالذي فوقه، بالغني الجاهل، أراد أن يزيل فقره بغنى الغني ولا يهم بقى أن يظل جاهلا. فصار كالمثل الذي ورد في بعض الأحاديث الضعيفة: مثل الذي يسمع الحكمة فيأخذ شر ما فيها كمثل رجل ذهب إلى راعي غنم فقال: أيها الراعي أريد شاة ناوية، ناوية يعني سمين، أيها الراعي أعطني أثمن ما عندك. فلما رآه طماعا وهذا لا يكاد يرضى قال: طيب أمامك الغنم فخذ منها ما شئت. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، العجب بهذا القطيع الكلب أم إيه أخذ. فهذا كمثل الذي يسمع الحكمة فيأخذ بشر ما فيه، ما أحسن الاختيار. فرق هو العلم والحاكم. أيها الإخوة الكرام، العلم يحرز لك الدنيا أيضا. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا الحديث: إنما الدنيا، ولم يقل إنما الآخرة، مع أن مآل أو نهاية عمل العاملين هي الآخرة، إنما قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. من أراد أن يحرز عز الدنيا أيضا بعد إخلاص نيته لله فليكن عالما. ولك في القصة الآتية عبرة. قال ابن فارس الإمام اللغوي المشهور صاحب كتاب مجمل اللغة: سمعت الوزير ابن العميد، وطبعا ابن العميد ده أشهر وزير في الدنيا، الطبراني مشهور، يقول لك رواه الطبراني في معجمه، الطبراني مشهور، سليمان بن أحمد وأبو بكر الجعابي اثنان من العلماء الكبار الفحول، وكانت زمان الوزراء محترمين. كان يعني مجالسهم عامرة بالفقهاء والأدباء والعلماء، وفي مناظرات علمية ومناظرات أدبية، وكان أيضا الخلفاء يحرصون جدا على تقريب العلماء، على تقريب العلماء إليه. فالوزير بن العميد جالس فشهد مناظرة، مناقشة بين أبي القاسم الطبراني سليمان بن أحمد وبين أبي بكر الجعاد، فكان الطبراني يغلبه بسعة حفظه، والجعابي يغلبه بفطنته وذكائه، وصار كثرتي رهان، مفيش حد ايه عارف يغلب حد، كلهم ايه في قوة بعض. خلاص بقى هنصل بقى ايه للنقطة الفاصلة. فقال أبو بكر الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فليس في الدنيا إلا عنده، هو جابه من الهوى؟ فما هو أخذ من شيخ؟ لا، شيخه كان مات، شيخه مات فصار هو الوحيد الذي عنده هذا الحديث. فلذلك قال: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي أنا. قال له الطبراني: هاته. فقال: حدثني أبو خليفة، قال: حدثني سليمان بن أحمد، قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان. فقال له الطبراني: أنا سليمان بن أحمد، فخذه عني عاليا. فيش داعي انك تنزل درجة تروي عن أبي خليفة عني، لا، خذه عني مباشرة. قال: فخجل الجعابي وطار الطبراني فرحا، فوددت أن الوزارة لم تكن لي وأن أكون كالطبراني وأن أفرح فرحا. ولذلك قالوا أن للعلم طغيانا أشد من طغيان السلطان. إذا العالم لم يرافق علمه تواضع كان أشد افتراء من صاحب السلطان والمال. للعلم يغر، لأن العلم مندوح، وكل الناس تحب أن تنسب إلى العلم. يعني لو قابلت أبا جهل في الطريق فقلت له: يا أبا جهل، لحمر أنفه من الغضب. لماذا؟ لأنك نسبته إلى الجهل. أنت بأي إنسان قل له: اسكت يا جاهل، يغضب. لكن لو قلت له: اسكت يا فقير، لا يغضب، يقول لك: أخي ده الأنبياء كانوا فقراء. سيجد له أسوة في كل صفة إلا الجهل. ولذلك قال علي بن أبي طالب: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. إذا كان العلم كذلك بهذا الشرف وكان ممدوحا، فاعلم يا طالب العلم أيها المسترشد أنك لن تحرز العلم إلا بإرادة من حديد، تواصل الليل بالنهار وتزايل أهل البطالة. إذا أرسلت شعبة، إذا أرسلت طرفا من قلبك في كل وادي تشتت الأمر عليك. يعني لو نظرت إلى أهل الدنيا وهم يبنون فتمنيت بناء مثلهم أو تمنيت جاها مثلهم تشتت عليك الطلب. جمع قلبك وزايل أهل الدنيا، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد لكن آخره عز. ولله در من قال، وتنسب هذه الأبيات تارة للإمام الشافعي وتنسب تارة للزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من تحاول بالأمان رتبتي، كم بين مستثل وآخر راقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذه لذة العلم ومتعته التي لا يشعر بها إلا أهل العلم، الانكباب على العلم لا سيما العلم الشرعي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. معنى الآية: لا خير في كثير من كلامهم، أغلب الكلام لا خير فيه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا كله يحتاج إلى علم. يعني المجالس العرفية التي تعقد في المدن والقرى هذه، برغم أن هذه المجالس نحن في أشد الحاجة إليها، إلا أن شررها مستطير، لأنهم بيحكموا أكبر رأس في البلد وإن كان أجهل رجل في البلد. فبيحصل نوع من المحاباة، وكم من المجالس العرفية ضيعت حقوق. فإذا قضى القاضي بغير علم فقد ضيع، لا يدخل ولا يكون ممدوحا تحت هذه الآية إلا من كان ذا علم. كل هذه الأشياء تحتاج إلى علم، من أمر بصدقة وإذا تحتاج إلى علم على نحو ما فصلناه الآن، أو معروف، وهو على الأقل لا بد أن يميز المعروف من المنكر، ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بعلم، أو إصلاح بين الناس، قضاء بين الناس يحتاج إلى علم واسع. يعني أنا الآن بيحضرني رجل كان الناس يستدعونه للفصل بينهم، والعجيب أنهم كانوا صنفوه في الحمقى. لما يصدروا أخبار الحمقى يوم يذكروا هذا الرجل، فكان يفصل بين الناس كيف يفصل بين الناس. وكان هذا الرجل اللقب بتاعه هبنقة، حتى شوف الاسم بتاعه لقب هبنقة. فيحكون من ضمن القضاء بتاعه والفصل أن بني راتب وبني الطفاوة اختلفوا في رجل، فقال بنو راتب هو منا، وقال بنو الطفاوة هو منا، خلاص اختلفوا، الحرب بقى ستكون بين الطائفتين. طيب أين هبنقة؟ جاء على أساس إيه؟ خذ الحكم من أقوال المجانين، يا هبنقة الوضع كذا وكذا وكذا. ففكر قليلا ثم قال ألقوه في الماء، فإن طفى فهو من بني الطفاوة، وإن رتب فهو من بني الطفاوة. خلاص كده اتحلت المشكلة، إذا رتب وغرق الحمد لله استرحنا، بني الطفاوة ياخدوه يدفنوه، ويبقى كده الحمد لله خلصنا من المشكلة. وإن طفى وعام كده على السطح طبعا ما بعد ما يغرق هيعود، يبقى خلصنا من بني الطفاوة. فلا خير في كثير من نجواه، وهذا كله يحتاج إلى علم، وهذا أيضا يضاف إلى شرف العلم. فلما كان العلم كذلك فهو يحتاج إلى هذه الإرادة الحديدية، وزي للناس يكون همك ووكدك هو طلب العلم، يكون الكتاب عندك مثل ولدك، يكون الكتاب عندك مثل ولدك. يعني إذا فقدت الكتاب أحسست أنك فقدت ولدك. هم العلماء اللي عندهم كلف بالكتب كانوا كذلك. يعني الوزير القسطي جمال الدين، وسبحان الله الأمة دي يعني مليانة بالوزراء المحترمين، هذا الوزير له كتاب اسمه إنباه الرواة على إنباه النحاة، 4 مجلدات، وكان عنده مكتبة لم يحرزها عالم قط، وكان شديد الغرام بالكتب. حصل نسخة من كتاب الأنساب للسمعان، كتاب الأنساب للسمعان 5 مجلدات، هو حصل 4 نسخ، والمجلد الأربع أجزاء والمجلد الخامس بحث عنه في الدنيا لم يجده. وبعدين واحد كان جالس عند واحد بتاع كتب، فحصل حوالي 20-30 ورقة من المجلد المكتوب. أول ما وجد الأوراق ذهب سعيا إلى مين؟ إلى القبط. طب جمال الدين القبط ده الوزير، كل واحد هو بدور عند الكتبية يجد بعض الجزء المفقود، يبقى هو ملأ الدنيا بحثاً عن الكتب، والدنيا كلها عارفة إن القبط بحث عن المجلد الضاع من الأنساب. فأول ما أعطى القبط هذه الأوراق كاد أن يموت من الفرح، قال من أين وجدتها؟ قال من عند فلان. راح للرجل، أتاه الرجل بقى كان بيبيع طعمية، وكل واحد معاه طعمية ومعمل له رصاص ومديله ورق، الرجل بتاع قلانس، فكان إيه بيعبي القلانس في الورق، في أي ورق؟ في المجلد المفقود. فأول ما القفطي سمع الرجل بيقول له أنا كنت بعبي فيها وبتاع، جلس من الإعياء لم تستطع ركبه أن تحمله من الغم الذي رتبه، وانقطع عن الذهاب إلى مجلس الوزارة أسابيع، عيان مريض، ودخل العائدون يسلونه ويعودونه كما لو كان مات ولد. والمضحك في المسألة أنه استأجر من يندب المجلد الضائع، ما كانش يوم، يعني واحد يقعد يقول كده في المجلد الضائع، يقعد يندبه حزنا وكمدا على هذا المجلد الذي ضاع. يعتبر الكتاب جزء منه، لا تفرط في الكتاب أبدا. وأذكر أيضا بهذه المناسبة أيضا العالم اللغوي المحدث أبو الحسن الفالي، هذا الرجل كان أديبا بارعا، له الأبيات الشهيرة التي طارت الدنيا، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. وصح هذه الأبيات الجميلة. ف فأبو الحسن الخالد كان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دري، وكانت هذه النسخة في غاية الجودة، فاحتاج إلى المال ولم يجد من يقرضه فباع هذه النسخة، لكنه قبل أن يبيعها كتب أحزانه في أبيات شعر على جلد الكتاب. كتب يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال شوقي، لقد طال وجدي بعدها وحنين، وما كان يخطر لي أن أبيعها ولو قلدتني في السجون ديوني، لكن لفقر، لكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. قلت: وقد سبقت وقد جادت سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزين، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. اللي اشترى هذه النسخة أبو القاسم الشريف الرضي، فلما اشتراها ب60 دينارا وهو بيقلب النسخة إذا به يقرأ هذه الأبيات، فرق قلبه للرجل فأرجع النسخة إليه وترك له 60 دينارا. حب المرء للعلم يجعل الكتاب صنو ولده، لكن ليس هو كل كتاب يكون غاليا. تعرف ما هو الكتاب الغالي الذي تجعله صنو ولدك؟ هو الكتاب الذي تعبت عليه وحررته ودونت الفوائد على حاشيته، هو ده الكتاب الغالي. النهارده انت صاحب مال، راحت منك مثلا نسخه من فتح الباري، تستطيع ان تشتري نسخه اخرى، لكن من الذي يعطيك الحواشي التي كتبتها على هذا الكتاب وانت قد جمعت هذه الحواشي في عشرات السنين؟ كلما وجدت تنبيها، كلما وجدت خطا كتبته على الحاشيه. الكتاب كولدك تماما، انت تحتاج الى اراده حديديه. روى الامام مسلم رحمه الله عن يحيى بن ابي كثير قال: لا يستطاع العلم براحه الجسد، لا يستطاع العلم براحه الجسد. معروف ان العالم او طالب العلم دائما يريد ان ينام، اشهى شيء لطالب العلم ان ينام. لماذا؟ انه يطالع دائما. والرحله في طلب العلم انهكت علماء الحديث غايه الانهاك. يعني قرات للامام البخاري رحمه الله انه نفدت نفقته وكان عفيفا لا يسال الناس شيئا، فدخل عليه محمد بن ابي حاتم الوراق فرآه ياكل من حشيش الارض، ياكل من حشيش الارض ولا يسال. الامام احمد كان في غايه العز لما رحل الى اليمن الى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، نفدت نفقته، فاراد بعض اصحابه ان يواسيه بالمال فابى، وأسرى نفسه عند بعض الحمالين، راح للموقف وشل له كم دكيبة كده على كتافه وأخذ الأجر ورجع إلى داره. لكن حتى يعني لا يظن ظان أن هذا هو السنة المتبعة، أن كان يعني يتعفف ولا يأخذ، لا، لا تسأل الناس شيئا، ولكن ما جاءك من غير إشراف نفس فخذه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال: لا تسأل الناس شيئا، وما أتاك من غير إشراف نفس فخذه، رزق ساقه الله إليك. وهذا كان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سئل، وكان هناك القتال ما بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير على الخلاف، فكان عبد الله بن عمر يدرك الصلاة خلف هؤلاء فيصلي خلفهم، ويدرك الصلاة خلف هؤلاء فيصلي خلفهم، ويرسل له هؤلاء مالا وهؤلاء مالا، فكان يقبل من هؤلاء ويقبل من هؤلاء، فسئل في ذلك، فقال: أما إني لا أسألهم من دنياهم شيئا، ولا أرد ما رزقني الله عز وجل، لا أسألهم من دنياهم شيئا، العلماء ما كانوا يسألون أبدا، لكن إذا واساهم أحد كان بعضهم يقبل وبعضهم يرد. لا يقبل. ومن الذين قبل الإمام الكبير العلم المفرد أبو إسحاق الحربي، هو إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي، وهو من تلاميذ الإمام أحمد الإمام اللغوي صاحب كتاب غريب الحديث وغيرها من المصنفات النافعة. فقد نفقته، فقالت له امرأته يوما: أنا وأنت نصبر على ألم الجوع، لكن هاتان الصغيرتان لا تصدران، فقم فبيع شيئا من كتبك نتمول به. فاستصعب ذلك وقال تصرفي وأمهليني إلى الغد. وهذه قصة صحيحة. قال فقام إبراهيم الحربي يصلي، ففي كبد الليل طرق الباب طارق وقال أين إبراهيم؟ قالوا ها هو في الدار. فقال له أطفئ السراج، هذا الرجل الداخل قال أطفئ السراج، فأطفئ السراج فوضع شيئا ثم خرج. فقال إبراهيم لامرأته أوقد السراج، فأوقدته فإذا صرة فيها 50 لونا من الطعام، وصرة أخرى فيها 1000 دينار، صرة أخرى فيها 1000 دينار. وإبراهيم الحربي لا يعرف من الرجل، فصدق عليه قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأرسل إليه الخليفة في آخر حياته مالا فرده، فبكت ابنته واستدعت عمها، فجاء عمها قال ما يبكيك يا بنيتي؟ قالت اسأله مريض معلول ورد جائزة الخليفة. فقال إبراهيم لابنته أي بنيتي أتخافين الفقر؟ قالت نعم. قال انظري ها هنا 12,000 جزء كتبتها بيدي، لو احتجت فأرسلي جزءا كل يوم بدرهم، فمن كان عنده 12,000 درهم فليس بفقير. 12,000 جزء حديثي، الجزء الحديثي في حدود 30 صفحة بالصفحة المطبوعة، 30 صفحة يعني حدود ما يلزمتين. الله لابنته من كان عنده 12,000 درهم فليس بفقير، مع أن الأمر في الحقيقة تجاوز هذا بكثير. يعني ابنة إبراهيم الحربي لو باعت هذه الأجزاء لحصلت الألوف المؤلفة، لأن معروف أن النسخة الكتاب إذا كتب بخط العالم يغالي الناس جدا في شرائه، بس يكتب بخط العالم من أغلى الكتب، كتاب تحصله بخط مصنفه بخط عالمه. ولا زال حتى الآن المخطوطات الأصلية إذا كانت بخط العالم تكون غالية جدا. فيه مخطوط للإمام الذهبي، هذا المخطوط يتألف من جزء واحد، هذا الجزء يتألف من 350 ورقة، كان هذا الكتاب يباع ب50,000 جنيه. تعرفين بيع من الذي اشتراه؟ قالوا الذي أخبرني قال إن اشتراه رجل في مكتبة الكونغرس الأمريكي. 50,000 يدفع 50,000، يعني مكتبة سلة قريب فيها مخطوطات أصلية وهم بيشتروا المخطوطات الأصلية، يدفعوا الألوف المؤلفة فيها، لا سيما إذا كانت بخط مؤلفة. يعني من حوالي 20 سنة حضرت، ذهبت إلى بعض تجار الكتب لأشتري بعض الكتب، فوجدت كتاب شرح ألفيه السيوطي بتحقيق الشيخ العلامة آخر أعيان المحدثين في مصر، وهو الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، وهو الذي حقق هذا الكتاب. فكان هناك نسخة عليها إهداء بخط الشيخ أحمد شاكر للكاتب الأديب المعروف عباس محمود العقال، عبارة عن سطرين، إهداء من محقق الكتاب أحمد محمد شاكر إلى الأستاذ عباس محمود العقار. هذا الكتاب كان يباع بجنيه ونصف في المكتبات طبعة بيروت تجليد فاخر. أما صاحبنا الكتبي الماهر فكان يبيع هذا الكتاب 150 جنيها لتوقيع أحمد شاكر، 150 جنيه علشان السطرين بتوع أحمد شاكر، يقول هذا خط أحمد شاكر. طيب ومن لو احنا بقى عثرنا على كتاب من تحقيق احمد شاكر من تاليفه بقى بخط يده؟ والامام الذهبي هذا كان خطه جيد جدا، وكانت الكتب التي ينسخها تباع باغلى الاثمان، فكان الذي يريد ان يربح يجود الخط على طريقه الذهب، يعني اي واحد عايز يكسب يقلد خط الذهبي ويبيع الكتاب في الاسواق، فالناس عارفه خط الذهب، اول ما يشوف خط الذهبي ولا يكاد يميز بين الخط الاصلي والمقلد يوم يشتري كتاب اي ثمن. ممن كان يجود الخط على طريقة الذهبي الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، قال السخاوي في الضوء اللامع وجود الخط على طريقة الذهب وكتب كثيرا من الكتب وبيعت بأثمان غولية فيها، ثم اكتشفوا أنها ليست بخط الذهب. فلو باع إبراهيم الحربي، لو ابنة إبراهيم الحربي باع 12,000 جزء، أين وجد هذا الرجل العمر عشان يكتب 12,000 جزء؟ اسمع إليه يقول: ظللت 30 سنة آكل في اليوم رغيفين، و30 سنة آكل في اليوم رغيفا واحدا. 30 سنة مش قاعد في بيته، 30 سنة في الرحلة يطوف على البلدان يطلب العلم. وابن أبي داود عبد الله قال: ذهبت لأسمع من أبي سعيد الأشد، فاشتريت 30 مدا باقلة. الباقلة اللي هو إيه؟ حبوب منع الفهم، اللي هو الفول. اشترى 30 مد فول، فكان وأمه أعطته أرغفة يابسة تضرب البتاع في البتاع يرجع يعوض. فكان إذا أراد أن يأكل ذهب إلى شاطئ الفرات ويقوم يغمس الرغيف 3/4 ساعة ولا 1/2 ساعة على ما يليل في المية ويأكله، ويأكل 4 حبات فول. 4 حبات فول. قال: فلما نفد الباقلة، لما نفد الباقلة، كنت قد كتبت عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. 30,000 حديث في مقابل 30 كيلو فول. لذلك لما الواحد بيقرأ حياة هؤلاء بيحتقر نفسه، يحتقر نفسه. مثال مثلا معه سيارة ينتقل من مكان إلى مكان في ساعات، كان هم بينتقلوا بها في أشهر، ومع ذلك ما بقي عند المتأخر مما عند الأول من العلم إلا فضل بزاق. ماذا عندنا من العلم؟ إذا قيس بالأول، إن أسحل رجل في هذا الزمان لعله لا يصلح أن يكون غلاما لبعض العلماء المتقدمين، ومع ذلك لا ترى أي بركة عندك الهاتف، تستطيع أنك أنت تتصل بأبعد عالم وتريح نفسك، والله أدركك بقى الحماس بتاع تلك الطيارة، عشان تلك الطيارة وتذهب هناك تنزل في فندق مكيف ومعاك بقى النفقة، وتذهب هناك إلى العالم تسمع منه أسبوع أسبوعين يوم يومين وترجع مش عارف حد يكلمك ليه، قابل العالم الفلاني ويجلس معه أسبوعين. طب هذه الطائرة التي يعني طوت لك الأرض طيب، هل وفرت لك جهدا تستثمره في الحفظ في الاستيعاب؟ الأئمة المتقدمون كانوا يمشون هذه المراحل كلها على أقدامهم. أبو حاتم الرازي يقول: مشيت 7,000 ميل على قدم أعدها ثم تركت العد. خلاص بقى الجزمة بتاعته خدت 20 عمرة والعداد قلب 30 مرة وخلاص بطل عد عندي 7,000 ميل، بطل يعد بقى ذهب. شوف أبو حاتم الرازي من الري بلاد ما وراء النهر، نزل من بلده ماشيا على قدمه إلى بغداد، ومن بغداد إلى البصرة، ومن البصرة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى مصر، ثم رجع إلى الشام، ثم رجع إلى بغداد. هذا كله سيرا على الأقدام. وكان يعني إذا تعب يؤجر نفسه عند بعض القوافل، يرسل لهم الصحون، يربط لهم الركائب، يقوم على شؤونهم، يحرسهم، نظير أن يحملوه من بلد إلى بلد. وهذا أبو حاتم الرازي الإمام الكبير، أحد أعلم الناس بعلم علل الحديث، أحد الأطباء في علم الحديث. كان إذا سمع الحديث يقول لك هذا باطل أو هذا صحيح، وأنت اجتهد وراه تجده مصيبة. أبو زرعة الرازي رحمه الله كان صنو هذا الإمام في هذه الرحلة، طب هذا الحماس وهذا الجهد أليس ينهك القوة؟ طب نحن مع كل هذه الراحة هل استطعنا أن نحصل؟ طب ده في واحد يبقى عنده كتاب البخاري سنين على الرف لا يقرأ ولا يعرف فيه شيئا، عنده فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف فيها شيئا. في ناس عندها مكتبات ليست عند أسحر طلاب العلم ولا يعرفون فيها شيئا. إنما البكاء على خساسة الهمم. نحن أيها الإخوة الكرام في أمس الحاجة إلى هؤلاء الطائفة من طلاب العلم في مواجهة هؤلاء الذين يغزوننا ويتكلمون باسم الإسلام وهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام. يعني في هذا الأسبوع نشرت أجرية الجمهورية أن وزير الصحة أصدر قرارا بمنع الختان، وقال في التعليل لذلك قال ويعني أعلن الوزير صدور قرار بمنع إجراء عمليات الختان للإناث نهائيا لتفادي الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يمارس هذه العملية الضارة، مشيرا إلى أنها ليست عادة إسلامية. بهذا بمنتهى البساطة كما لو كان هذا البلد ليس فيه رجل عادي، مشيرا إلى أن هذه ليست عادة إسلامية. ده شيخ الأزهر أصدر كتابا عن ختان الإناث، ونقل في مذهب أهل العلم أن إذا امتنعت بلدة بكاملها عن الختان يقاتله بالإناث، ورجح القول بالوجوب وهو الصواب، قول وجوب الختان للإناث الرجال وهو الصواب رجحه. كل ما نجي نتكلم عن البلد يقول لك احنا بلد الأزهر. طيب يا جماعة الأزهر بيتكلم اهو، الأزهر الآن بيقول إن الختان واجب، لسان حال الأزهر هو بيقول الختان واجب، وإذا امتنع أهل بلد عن الختان يقاتلهم الإمام حتى يرجعوا، ولا يقاتلهم إلا على ترك واجب. ولا زال المسلمون يختتنون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان، فقد حكم على كل هذه العقوق بأنها مارست عادة ليست إسلامية، حتى انقذنا الله عز وجل بهذا الصرمان الذي أعاد الأمر إلى نصابه. تكلم بمنتهى الجرأة، منتهى الحرية. مفروض ان فيه تخصص، اذا اراد استصدار فتوى يبقى يلجأ الى لجنة الفتوى. يعني ليس من حق الطبيب ان يقول اخطر فانت مريض، انما الطبيب يقول انت مريض، مرضك وصفه كذا وكذا وكذا، ما تقول ايها المفتي؟ الطبيب يقول هو مريض وعلته كذا ومضاعفات العلة كذا. ليس من حق الطبيب ان يقول اخطر فانت مريض، ليس من حق الطبيب، إنما أقرأ الفتوى من حق العالم وحده. فكما أنه لأنهم لا يجيزون للعالم أن يتدخل في أمر الطبيب، كذلك لا ينبغي للطبيب أن يتدخل في أمر العالم. الفصل بين السلطان، رجل يقول بمنع المثلة يا جماعة لذ الفتوى ما تقولون في هذا؟ يقولون لا هذا واجب، أو هذا مستحب، أو هذا على الأقل من الإسلام. ما تجرأ من تجرأ على حدود الله عز وجل إلا بعد غيبة أهل العلم، بعد غيبة أهل العلم، بعد غيبة العلماء. يا طلبة العلم، من لهؤلاء الألوف المؤلفة الذين كلما يممت وجهك وجدت الأرض تمتلئ به؟ من لهؤلاء؟ ألا يحتاج هؤلاء إلى علماء؟ يحتاجون إلى علماء. فكيف نهمل تعلم العلم؟ أيها الوالد، أوقف ولدك لله عز وجل، أوقفه، هو خير لك في الدنيا والآخرة. إنسان بيعجب من هذه الحرب الضروس من الآباء على أبنائهم، ما يمر أسبوع إلا يأتيني شاب أو اثنين أبوه حالف على أمه بالطلاق، إذا ما حلقش دقنه لا يطلع من بيته. لماذا؟ هذا الجيل مظلوم. صحيح ليس هو الجيل الأكثر حظا، لكنه جيل مظلوم لأنه ضعيف وآباؤه يقاومونه بعدما سقوه جميع الهدائن التي شربوها. ما من لحية إلا وراءها قصة كفاح، ليست هناك لحية أبدا نبتت هكذا بالسهل أبدا، إلا الشباب الغض الطري الذين يعني هدى الله آباءهم. إنما معظم اللحى التي تراها وراءها محن كثير. عد الدولة، عد العالم من عد الدولة، عد العالم من عد الدولة. وأنت تعلم إذا كان العلم له قيمة باحترام أهل الدولة للعلم أم لا، وتوقيرهم وعدم الافتيات عليهم. إحنا بنحاول إرجاع وجه المشرف للإسلام ببث العلم في طلبة العلم مرة أخرى. يعني صلاة العيد صلاة أكثر من 10 سنوات شباب الصحوة يعاني الأمرين، يقولون لا الصلاة في المساجد هي السنة، وقال الإمام الشافعي يصلى في المسجد لشرفه. من الذي اطلع وأقام هذه السنة حتى أخذوها منهم ونحوهم عن مصلى العيد فلا يخطبون في أغلب مصليات العيد، وصارت هذه السنة بعدما كانت بدعة؟ صارت هذه سنة الآن بعدما كانت بدعة. من الذي أحياها؟ هؤلاء الشباب الذين أقامهم الله عز وجل لنصر دينه. من أين جئتم يا شباب؟ هل اللحى كلها من أين جاء؟ لا المدرسة تؤهلكم لذلك ولا البيت يؤهلكم لذلك. إنه الله الذي أنعمه منهمرة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لذلك فمسؤولية تعلم العلم هي على عاتق هذا الجيل. هذا العلم يحتاج إلى التوجه، ويحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى شيوخ. يا طلبة العلم إلزموا المشايخ وتعلموا منهم وتأدبوا، فإن العلم بغير حشمة لا قيمة له. وأرجو أن تهتموا جدا بهذا البحث القادم، وبه أنهي هذه المحاضرة. العلم بغير حشمة لا ينفع صاحبه ولا ينفع الناس. يعني طالب العلم الهزغ لا يستطيع أن ينشر علمه، لا يستطيع أن ينشره إلا بحشمة ووقار. فلذلك طالب العلم ينبغي أن يترفع عن مشاركة الناس في المباحات. يعني تصور مثلا لو أن طالب علم نابه ولسه تتعلم، وكل يوم جمعة بتروح الأستاذ أو تروح مثلا المكان عشان تلعبوا كورة. تصور بقى أنت بتلعب كورة، فقام واحد جار قصص يمين شمال وتعب وقعك مثلا. ودي طب الموقف القادم ده حصل، واحد بقى من الجماعة اللي هم بيقولوا كلمات من المغرب العشاء وبيعزوا الناس، شط كورة، فالمهم جون جون. فواحد قال له لا والله يا شيخ ما هي جون. قال له والله جون. قال له انت كذاب يا شيخ. قال له انت كذاب يا شيخ. اتصور ده بقى لما يقعد على الكرسي ويقعد يعز الناس. طب الرجل اللي ضربه القص ده، ولا الرجل اللي رقصه ده، ولا الرجل اللي عمل كده، ده لن ينتفع به يا رجل. لا ينتفع به. طالب العلم لابد اذا خلاص اراد ان يسلك طريق العلم لابد ان يترفع عن المباحات، لا يشارك الجماهير في المباحات، وسيضار كثيرا. سيكون عامل حساب، سيضار كثيرا. يعني ممكن اذا ذهب الى احد البائعين لا يستطيع ان يجادله في الثمن. لا يستطيع. ليه؟ لانه ممكن اذا جادله في الثمن واتناع وقرص عليه جامد في المبلغ، وبعدين طلع يخطب الجمعة فالبياع يكون قاعد. فهو بقى بيقول يا جماعة رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا. يقول له ده أنت مش شفت ريد، وأنت جيت اللي كنت تاخذ منه مش عارف إيه، ولا يتأسى به فمضطر. ولذلك الإمام البخاري ما كان يباشر الشراء بنفسه قط. الإمام البخاري كان إذا أراد أن يشتري أو يبيع كان يوكل واحد، ملوش علاقة بالمسألة. ليه؟ كان يخشى أن يظلم أو أن يظلم. ولذلك البخاري صار البخاري. بخارى دي بلد كانت بتموت من العلماء، ومع ذلك إذا قيل البخاري فليس هو إلا على رجل واحد فقط، هو ذاك الإمام. كذلك إذا جرى بينك وبين الناس خصوم فأنت مضطر إلى ترك جانبك وترك حقك في الخصومات لتأثيلا لحشمتك. يعني أنت مثلا رجل كل اثنين يختصمان يأتيان إليك. طيب أنت إذا اختصمت مع رجل تجلس إلى من؟ من الذي يحكم عليك ويقضي؟ يبقى أنت إذن ستترك حقك طالما كنت في محل الأسوة. فهذه هذه الحشمة تكلف صاحبها الكثير. يترك المظالم ويعفو ويصفح ويداري الناس، يستعمل أخلاق النبوة. هذا هو معنى أن العلم لا يسود إلا بحشمة وإلا بوقار. فهو مكلف جدا، لكن عائدته عند الله عز وجل عظيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء من ورثة الأنبياء كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في العلم والعلماء طويل جدا، وهذا طرق يسير افتتحت به الكلام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم، والسعيد ينتفع بغيره وينتفع بالقليل، والمكابر لا ينتفع بالكثير ولا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه. نعوذ بالله من حالة تؤدي إلى الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.